نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله متابعينا الكرام في دوحة من دوحات العلم، ولقاء جديد مع شيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
الله يحييك ويبارك فيك ويعافيك عبد الوهاب.
متابعينا الكرام، يأتيكم برنامج الخزانة يوم السبت الساعة 9:30، ويوم الأربعاء الساعة 10:45 بتوقيت مكة المكرمة على قناتكم، قناة زاد العلمية. نستقبل أسئلة المشاهدين.
تفضل.
قبل الأسئلة، أنا عندنا اليوم سؤال تفاعلي يقول: ما هو أطول كتاب قرأته كاملا، وكيف كان شعورك بعد إنجازه؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه موالاه، أما بعد، طبعا السؤال خاص بأطول كتاب، والسبب أن الكتب الطوال هي مثل المشروع في القراءة. الواحد يكون عنده مثل الرغبة الكبيرة الجامحة لقراءة مثل الكتاب المطول، يحاول أن إذا أنجزه يشعر بشيء آخر، لأنه الشيء الكبير لما تنجزه ما هو مثل الأعمال الصغيرة لما تنجزها. قد يكون قراءته في الأشياء القصيرة، الكتب القليلة قليلة الصفحات، كثيرة جدا في حياتي. الناس ترى لا يخلون من قراءة مجلات، جرائد، الآن عندك مواقع التواصل كثير جدا فيها أشياء، يقرون أشياء كثيرة طبعا موجودة. لكن كتاب أطول كتاب قرأه، نبغى تجارب الناس، فوائدهم، بماذا خرجوا بعد ذلك، لعل إن شاء الله تكون في إجاباتهم ومشاركاتهم إثراء للمادة.
طيب عبد الله يقول: الشرح الممتع لابن عثيمين بدأت به قبل الزواج ثم أنهيته بعد المولود الأول، فكأن الكتاب كان يعيش معي.
ما شاء الله تبارك الله، هو إنهاء له يعتبر مولود ثاني أو نقول زواج ثاني.
لا خليه مولود عشان الحريم لا يزعل.
طيب، هو الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين مشروع قراءة، بس مشروع قراءة ومدارسة. يعني هناك كتب مطولة يصلح أن يقرأها طالب علم قراءة، حتى بدون طالب علم غيرها قراءة. هناك كتب ما تصلح قراءة مجردة، هذه لأنها كتب أصلا للبحث والدرس، فهي تقرأ وتدارس بما فيها مسائل ويراجع وشيء من ذلك. إن كان استفاد من قراءتي من خلال إخراج مثلا تلخيص ترجيحات الشيخ أو وقوف عليها أو شيء من ذلك، طيب يعني زي طيب. لكن على العموم يشكر على هذه، يشكر.
محمد المرحبي يقول: الأجزاء من الأول إلى الثالث عشر من فتاوى اللجنة الدائمة، يقول: شعرت بالسعادة البالغة لمعرفتي معلومات أفادتني كثيرة.
صحيح صدق.
ولي سؤال: هل لهذه فتاوى طبعة جديدة؟
طبعا هي طبعتها هي نفسها، نحن نقول أخونا محمد اسمه هو نفسه طبعا، ما في غيرها، لكنها تجدد كل فترة، كل مرة تجدد، وهي كما أيضا توزع، اللي يروح دار الإفتارة يحصلها مجانا. وهذا أيضا مشروع جميل، خاصة أن أكثر هذه الفتاوى هي مما تمس الناس ويحتاجه الناس، لأنه وقعت للناس فيسألون عن اللجنة الدائمة وتفتيهم. هذه فتاوى حيوية لأن الناس يقعون فيها، وربما كان هو يحتاج إلى بعض ما وقع بالناس والجواب عنها. جميل، هذا مشروع قراءة ممتاز.
ولو يفعل مثل هذه القراءة، لو كان مثلا ينشرها على الواتس بعض الفتاوى التي يراها مهمة، يعني يكون بقاء لأجره من مشاركة
العلم. جيد جيد، إن كان والله ينشر على الواتس أو تويتر أو أي مكان لنفع إخوانه، طيب طيب، هذا من باب الثمرة اللي مخرج لينفع الناس، لكن لينتفع هو أولا ويستفيد ويعمل بها ويعلم من حوله، ثم بعد ذلك إن شاء الله لا بأس بالنشر.
هذا عابر يقول: درء تعارض العقل والنقل شيخ الإسلام ابن تيمية، أول ما أنهيته أصابتني الحيرة، واحسست بين الكتاب مجرد معلومات متفرقة لا يحويها موضوع واحد، ولكن أعدت قراءته وسبحان الله وجدت أن الكتاب موضوعاته جميعها متماسكة بصورة كبيرة جدا، وكل كلمة لم تكتب من ابن تيمية إلا بفكرة في عقله مسبقة.
أو صدق، وأنا أقول له: لو تقرأها ثالثة سينفجر إعجابك بهذا الكتاب، ولو تقرأه رابعة ستفيض روحك أصلا. لأن هذه الكتب مطولة التي كتبت تحريرا جوابا عن أدلة الخصوم وما اعترضوا به على أهل السنة وفي معتقدهم من تحريف لأدلة الكتاب والسنة ستجد عجب في هذا الباب. طبعا هو الكتاب دار التعارض مشروع قراءة استخراج القضايا الحديثية التاريخية اللغوية العقدية هو أصلا في العقد، لكن العقدية نفسها لو تفصلها إلى أبوابها كذا كمنثورة المسائل الأصولية، المسائل الأصولية مشروع قراءة أكثر من مرة لا إشكال في هذا الكلام. أصلا شيخ الإسلام مثل البحر يتدفق معلوماته كلها أصلا تتدفق، وهو إذا ساب قلمه ما يقف إلا بعد ما شاء الله تبارك الله. فجيد، وهذا جميل اللي يقول احتار أول الأمر وثاني القراءة لما قرأ ذهبت الحيرة. جميل، هذا يدلك يا ولدي أنه أحيانا ربما الإنسان يتهم بعض الكتب بأشياء والعيب فيه هو لأنه ما أحسن استنطاقها وتوظيف ما فيها من معلومات، يحتاج إلى قراءة أخرى سيتبدل رأيه تماما. وهذا مثال لأخينا، نحن نقول بسكرة مرة ثانية كمان اسمع شوري يعني جزاك الله خير أخا عابر
عابر
جزا الله خير. أنا أذكر ولدي أني مرة في المسجد قلت كنت أعرض للناس بعض الكتب اللي هي مهمة وربما ما يستطيعون قراءتها، يعني يقول كيف أقرأها ويطوي مثل زاد المعاد كتاب مهم تفسيري بكثير ربما يمر على الإنسان في حياتي ما قرأ لا كتابا في التفسير ولا في السيرة النبوية، زاد المعاد في قصيرة طبعا، مختصر البخاري مختصر مسلم شيء من ذلك. وكنت أقول لهم يا جماعة ترى هذه الكتب فيها أشياء كثيرة قد لا تعلمونها، هذا إحنا نتكلم مع أهل المسجد لا طلبة علم ولا قراء ولا غيرها. وأحسن طريقة القراءة يعني أكثر الناس قبل النوم ترى أوقات ضائعة تعتبر مهملة تضيع، إما في السمسرة يقعد يطالع يسمسر يعني يقعد يفكر وأشياء كثيرة وخطط ومطط يقعد يروح يتقلب نص ساعة ساعة لربع لما ينام. هذا الوقت لو يستثمروا في قراءة تحط عنده الكتاب يبدأ يقرأ وما لا تعرفه وتدركه وتجاوزه مشاهد تعرف كل شيء في الكتاب بإذن الله ستقرون هاي الكتب. والله جاني ودي واحد بنشري تعرف بنشري بنشر قرأ زاد المعاد ده يطير فرح يقول في حياتي كنت أتمنى أقرأ هذا الكتاب. وجاني واحد آخر يعمل في شركة نظافة قرأ تفسير بكثير كاملا فرحان لهذا. فنحن نقول لإخوة هذه من أحد القواعد تستصحبها معه في قراءة المطولات، ما لا تعرفه أتركه إلى وقت إما يفيض الله عليك يعني تسمين في طلب العلم فتتوسع المدارك فتفهم ما لم تكن تفهم أو أتركه مش لازم تعرف كل شيء يعني. نبدأ بسم الله. عندنا اليوم مجموعة من الإصدارات المتعلقة بدار رواية. دار رواية ولدي هي دار اعتنت بجانب الروايات. طبعا السوق للأسف يغرق بالروايات الهابطة غير الرسالية لما فيها هدف، طبعا هدف نبيل هدف يحبه الله ورسوله، أما الأهداف السيئة موجودة يعني وأصحابها لما كتبوا تلك الروايات موجودة، لكن الرواية التي تخدم الأهداف النبيلة الأخلاق الفاضلة المبادئ الشرعية الأصول العامة الآداب العامة هذه قل وجودها نقية في إصدارات الدور. أخواننا في دار الرواية حملوا على عاتقهم التوجه لانتخاب مثل هذه الروايات التي تجمع أولا بين المحافظة على الأصول الشرعية الانضباط بها، ثانيا سبك العبارة وجودتها ومتعة التصرف الأدبي فيها، وثالثا الإثارة يعني يكون فيها نوع من الإثارة ونوع والتشويق لابد منها، يعني هذه ثلاث عناصر فيها يجعلوها مثل الخط التي يسيرون عليه ويحكمون لها كل ما جاءوا أو انتخبوا من هذه الروايات. وبدأوا يصدرون وأصدروا مجموعة من الروايات سنعرض بعضها إن شاء الله. فهذه مثلا مثال هذا مثلا الأستاذ داود سليمان العبيدي أديب عراقي مؤلف عراقي كتب عدد من الروايات توفي رحمه الله قبل أكثر من 35 سنة تقريبا، وكانت رواياته مثل شبه مندثرة تفرقت هنا وهناك. هما كان من الأهداف عندهم إحياء بعض الروايات للمن مات من بعض الأدباء لكن لهم كان أصحاب رسالة يعني هم أقلامهم ممتازة ورواياتهم طيبة يحتاجون إلى بعثها ونشر الناس تجلب، ولا كانت ما هي معروفة يعني من قبل يعني بحكم أنها رواية قديمة طبعت قديما أو ضمن مجلات وشيء من ذلك. هذا مثال يعني هذا مثلا رواية شوف رواية اسمها فتاة الجزيرة هو يتكلم أصلا عن أصحاب الأخدود. طبعا هو يتكلم عن أصحاب الأخدود مو عن قصة فيها لا عن أهل نجران هناك فتاة معينة وكيف أحوال أهل نجران وكيف الملك الطاغي اللي كان عندهم النصراني اللي أجبرهم عن النصرانية وكيف فعلوا وتحرك أربعة أجزاء هم جمعوها في جزئين طبعا في 600 صفحة تقريبا كلها تدور حول هذه الرواية، الأحوال الاجتماعية التي كانت وهكذا، وكيف ظهر الإسلام أو الإيمان، والفتى الذي صاحب الخدود، وكيف كانوا وكيف دعاهم وكيف أسلم وكيف اجتمع. فكرة حلوة يعني كرواية اسمها فتاة الجزيرة. طبعا كل الإصدارات عندنا من دار الرواية عندنا الدكتور رحمة الله عليه الأستاذ داود بن سليمان العبادي، وهو عبيدي عراقي. هذا الجزء الأول فيه عبارة، المجلد الأول فيه جزئين، الأول والثاني، وهذا الثالث، الجزء الثاني، المجلد الثاني فيه الجزء الثالث والرابع تقريبا. هذه دار الرواية، هذه الأولى. الثانية له هذا مثالها، هذا اسمها القافلة، هذه رواية عن حديث الهجرة، الهجرة النبوية المباركة، لكن جمع تلاحظ هي لطيفة جدا، وهي رواية أيضا من بقلم الأستاذ داود بن سليمان العبادي رحمه الله، ومن إصدارات دار الرواية، وهي جميلة. طبعا نحن ما نتكلم عن الإخراج الجميل اللي إخواننا في دار الرواية أبدعوا في إخراجه وانتقائه مع المراعاة لعلامات الترقيم وتشكيل ما يحتاج إلى إشكال، وهذه طبعا هو من الأشياء التي اعتنوا بها جدا، وهو جودة الإخراج لينافس الروايات الخارجة الآن من دور النشر وغيرها. هذا أيضا له رواية ثالثة باسم جبل التوبة، القصد به صاحب الرجل الذي قتل 99 نفسا، هو هذا. وكيف رواية يتكلم عنها، يسوق لك رواية شخص كذا أرهق بهذه الذنوب وكيف فعل ويسوقها. طبعا جبل التوبة من بقلم داود بن سليمان العبيدي. هذا قصة الرجال الثلاثة أصحاب الغار، قصة مشهورة، وهي رواية لطيفة خفيفة جدا، وترى الروايات بعضها من لطفها ومن يسرها تصلح حتى القراءة على الأبناء وشيء من ذلك حتى يستفيدوا منه. قصة الرجال الثلاثة لداود بن سليمان العبيدي، هذا رواية اسمها حديث الشيخ. حديث الشيخ القصد به شاب مفعم بالحيوية، تحدث نفسه أحيانا بخطرات أشياء ومعاصي وكذا، فيحدثه الشيخ بمراقبة الله والتوبة وأشياء من ذلك. طبعا يعني قيل أن هذا الشيخ معروف، يعني كان أحد المشايخ ممن انتفع به سلوكيا لما كانوا في العراق، وهو داود بن سليمان العبيدي، فكان يستحضر مجالسه، مجالس الوعظ والتذكير له هو، فساقك كثير مجالسه في هذا الكتاب، يعني كيف كان يربيهم وهم شباب. طبعا حديث الشيخ من قلم داود بن سليمان العبيدي رحمة الله عليه. هذا أيضا كتاب اسمه رواية اسمها القرار، هذا اسمها القرار، عبارة عن جماعة اجتمعوا، فكرتها يعني جماعة اجتمعوا في شركة وقرروا توظيف واحد محاباة، وهناك من هو أصلح منه، ثم في آخر الدوام نزلوا اجتمعوا كلهم هذا المجلس في سنصير، وتوقف عليهم سنصير
اللي هو المصعد،
المصعد هو توقف عليهم، فحبسوا يومين، فأظلمت عليهم الدنيا. هذا طبعا وقت ما في لجوارات ولا غيرها، فأظلمت عليهم الدنيا، فجلسوا يستذكرون أعمالهم، حتى كل واحد صار يقول إيش فعلت ولماذا وحبسنا وأعمالهم السيئة والرديئة، فكان من آخرها محاباتهم لهذا الذي وظفوه على حساب غيره وكذا، وجعلوه من ذنوبهم، ثم فرج عنهم فخرجوا، فاتخذوا قراش القرار، هم أصحاب القرار وخرجوا وغيروا القرار وكذا. يعني قصة فيها نوع من يعني موجهة لأصحاب القرار وشيء من ذلك، إنه يتنبؤوا مثل هذه القضايا. طبعا بقلم الأستاذ داود سليمان العبيدي. طبعا هذا أيضا رواية اسمها قادم من وراء السنين للعبيدي، هذه شهر زاد أيضا، وهكذا رواية لطيفة جدا. هذه سلمك الله عبارة عن رواية يعني للناشئة، كتب رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه. شو أبو هريرة؟ رجل لا ينسى، وهي عبارة عن كلام لطيف عن أبي هريرة على طريقة الرواية، تصلح طبعا هذا للناشئة. وهذا أيضا عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. شو عنوان زيد بن ثابت رضي الله عنه؟ زيد الخير داود سليمان العبيدي. ثم أيضا له هذه سماها قصة مكتوبة أعطونها واضحة للإخوة، اسمها قصة للناشية، سمى كل قصة لطيفة جدا، حتى هذه تراها ملونة وتصلح، شوفوا فيها رسومات للأولاد الصغار وكذا، هذه للناشئة الصغار جدا. مثلا هذا العصفور الصغير، هذا مثلا الحصان الطائر، والدرة المضيئة، زهرة الجبل، عناقيد الذهب، ويعني مثل هذه الأشياء الصغيرة اللي تقرأ للأطفال وشيء من ذلك، وهم يقرؤون ويتعلمون عليها، وهي مشوقة. طبعا أيضا من الأشياء التي التفتوا إليها وهي مهمة جدا، من الأقلام البارعة الأدبية اللي كتبوا أشياء مهمة، كان الدكتور عبد الرحمن بن رأفت الباشا رحمة الله عليه، وهو له كتابان عظيمان، صور من حياة الصحابة وصور من حياة التابعين. وهذا ولدي كان مقرر علينا ترى في المتوسط وفي الثانوي، وسبحان الله العظيم، وكان هذا مما له أثر كبير ترى على الناشئة وعلى الشباب، لما يقرؤون بصورة سلسة أدبية فيها حكاية القصص وشيء من ذلك في حياة الصحابة وحياة التابعين، أرادوا بعث هذه الروايات بجديد، لكن بطريقة بتجديد الطباعة وشيء من ذلك حتى تكون سهلة. فجاءوا إلى عبد الرحمن رأفت الباشا وصور من حياة الصحابة، وجزأوها، جعلوا الجزء الأول والثاني وهذا الثالث وهذا الجزء الرابع، وكلها هو إن شاء الله سلسلة مستمرة حسب ما عرفت إن شاء الله، حتى تستكمل كامل ما كتب الدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا رحمة الله عليه. والكتاب الآن كله من إصدارات دار رواية، لأنه مرارا سألنا فين أين نخرج، وهذه ميزتها أيضا أنها مشكولة بالكامل، لأنه كان أديبا بارعا ذو قلم عال فكان شوف الكتاب بالكامل مشكول. وإن كان الحقيقة أنا كنت أتمنى أنهم كانوا يعتنون بنوع بالطباعة يعني الملونة كما عهدنا عليهم يعني، والحرف الكبير شوية والتنسيق اللي المشوق. هذه ولدي رواية عجيبة عبارة من 4 أجزاء. العجيب فيها أمران: الأول الكاتبة صغيرة السن كتبتها وهي في تقريبا الأولى ثانوي، تخيل، وهي أحيانا تتعجب من خصوبة من 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 وشوع الذهن وتخيل الرواية كيف تكون. طبعا الرواية في مجملها عبارة عن معالجة لقضية العنصرية، كيف أن الناس يتخذون مواقف عنصرية من بعض الأشخاص بطريقة ما. جابت طبعا مواقف عنصرية غرب عند في العالم الغربي وفي العالم العربي أيضا، مثلتها برجل أعسر ورجل أيمن ورجل في عيب خلقي في اليد، كلهم ترى 3، كيف يعيشوا في هذه المجتمعات. طبعا عجائب، طبعا تمر بقصة هذا الأعسر كيف كان، وكان يستحي من نفسه وأشياء، وكيف كان يدعي اليمنى ثم يصير حادث تقطع اليمنى ما بيقدر أشياء يعني، وكيف الناس يقفون منه كذا، ولما صار قطع صار يقفون منه موقف. المهم الرواية هي كل محاربة العنصرية، مواقف تتخذ لأجل الجنس، لأجل اللون، لأجل العاهة، لأجل كذا كذا، هذه القضية. طبعا 4 أجزاء، تخيل الجزء الأول والثاني كان في أولى ثانوي تقريبا، وجود الثالث والرابع كان في الثالث ثانوي، ما شاء الله تبارك الله. والرواية ضخمة، اسمها رواية يمين أعسر كذا، كان الجزء الأول، هذا الجزء الأول باسم صاقل، طبعا هي من لأختنا وفقها الله الكاتبة ليان بنت عبدالله الرشيد وفقها الله ومن صدر داروي، هذا الجزء الأول. الجزء الثاني هذا هو أيضا يمين أعسر بعنوان وصيف أيضا، وهي ليان عبد الله الرشيد وفق الله. طبعا هي طبعا قلت هي الأجزاء اختلفت لاختلاف المواقع وعلاج المكان والبلد والمنطقة ونظرة الناس أو الحال. هذا الثالث عبارة عن شوف يمين أحسر، الجزء الثالث مغرب، واحد غرب أو شيء من ذلك يعني، وهذا الرابع الأخير، وشوف شوف شوف شوف, شوف, شوف سماكته ما شاء الله كيف متي جدا، أيضا بعنوان فارس. فهذه 4 أجزاء لرواية واحدة كلها عن يمين أعسر تعالج قضية العنصرية وموقف الناس من بعض عنصريا يعني من بعض الأشخاص. لأختنا الفاضلة بيان أو ليان بنت عبد الله الرشيد، ومن إصدار دار رواية وفقهم الله. هذا أيضا لأخت باحثة وفقها الله، وهي يعني تجمع مع الذهن الأدبي، تجمع الأصول الشرعية اللي عرفت أنها أو سمعت أنها متخرجة من الشريعة أو شيء من ذلك. ألفت رواية سمتها رجل مختلف، تتكلم عن علاقة الأخ بأخته والأخت بأخيها، وأنها علاقة مختلفة، العلاقة الأخوين بس أخت وأخ. جابت هذا الرجل مختلف، الرجل الذي يحب أختها ويكرمها ويقوم في شأنها وأشياء من ذلك، جميلة جدا. هذه من روايات اجتماعية وتصلح القراءة خاصة النسوية وكذا، تصلح جدا في هذا. طبعا هي من كتابة أو من بقلم أختنا الفاضلة لواء ولا عودة أبو غندر وفقها الله، من إصدار دار رواية. هذه واحدة، ولها رواية ثانية إذا طبعوا لها بعنوان لا شيء يبقى في الخفاء، وهي عبارة عن رجل قام قتل شخصا، قتل ثم استخفى حتى قبض عليه فسجن، وأنه كيف يبدأ الدرة تتكلم عنه وكيف أنه في السجن ظن أنه لن يعثر أحد عليه وكذا، ثم عثر عليه وفي السجن ما مرت عليه أحوال وتقلبات وأشياء. المهم وإنه تقول لو ترى لا شيء يبقى، وإن الذنوب سوف إلا ما تعرف وشيء من ذلك، ولا بد التوبة قبل ما يأتي اليوم اللي لا تخفى فيه خافي وقت ذاك اليوم يوم الحساب. طبعا أيضا هي بقلم أختنا الفاضلة ولا عودة أبو غندر وفق الله، من إصدار الدار رواية. هذا سلمك الله، شوف هذه رواية تحكي جانب تاريخي وجانب اجتماعي، وهو يتعلق بتاريخ مدينة غربية، مدينة أمريكية عرفت أنها مدينة صناعة السيارات بأمريكا، وهي ديترويت. هذه طبعا كانوا يسمون الحلم الأمريكي بحكم المصانع الضخمة اللي كانت لإنتاج السيارات. هو تكلم عنها في رواية كيف نشأت المدينة، كيف نشأت المصانع فيها وحياة الناس، ثم التقلبات اللي حصلت فيها وعواصف الإفلاس التي مرت بالمدينة وتقلبات المجتمع وطبقاتهم وكيف يتعاملون في هذه البلدة، ساق كلها في رواية. طبعا هي من بقلم أخينا الفاضل فراس اللامي وفق الله، من إصدارات دار رواية. جاء الدكتور تفضل
معنا، مداخلة من الدكتور عبد الله الفراج عضو مجلس الإدارة بدار رواية. حياك الله دكتور عبد الله.
حياك الله أستاذي، الله يبارك فيك وبارك.
دكتور عبد الله الله يحفظكم، لو تحدثونا متى نشأت دار رواية وكم رواية أصدرتم حتى الآن؟
الله يرضى عليك، حياكم الله أخي الكريم. دار رواية نشأت في عام 1431، يعني في هذا العام نحن أنهينا تقريبا 11 عام
ما شاء الله.
بتوفيق الله عز وجل الآن إصدارات رواية طاقة 200 إصدار.
ما شاء الله.
رواية شعارها لأن الرواية ليست مجرد ترفيه. رسالة هنا كما ذكر شيخنا الفاضل الشيخ عبد الله نقاء الكلمة وإبداع المحتوى والمتعة والتشويق. حاولنا في الرواية أن نلبي طموحات جميع أفراد الأسرة، فاستهدفنا الأطفال الصغار، صغار اليوم رجال وغد من عمر 5 سنوات، وكذلك الناشئة من 8-12 سنة، وكذلك مرحلة الشباب الفئة العمرية من 12-16 سنة ثم ما فوق ذلك. لكل فئة من هذه الفئات العمرية خصصنا لها مجموعة من الإصدارات، وفي كل سنة نزيد هذه الإصدارات، وبإذن الله عز وجل سيكون هناك جديد في هذا العام بإذن الله عز وجل.
ما شاء الله ما شاء الله.
معكم الدكتور.
مساك الله بالخير دكتور عبد الله.
أهلا حياك الله يا شيخنا.
نحن الليلة والله مستأنسين بك ونتشرف بمداخلتك، الله يعطيك العافية. والحقيقة ده الرواية غطت سد الثغرة وغطت نقصا وجزاهم الله خير، وجزاكم أنتم في إدارة هذه الدار وإشباع الناس في هذا الجانب. بعدنا أقول لك بصراحة أنا والله ما أحب الروايات فلا تزعل مني، جزاك الله خير.
الله يرضى عليك.
الله يجزاك خير.
الحمد لله عز وجل على توفيقه، ونسأل الله عز وجل السداد.
جزاك الله خير. طبعا دكتور عبد الله ما شاء الله تبارك الله، أنا عرفت أنكم أنتم مادي تستكتبون لطلب الروايات ولا تنتخبون ولا تعرض عليكم ولا إيش بالضبط؟ يعني طريقة التواصل كيف؟ يعني حتى الإخوة بحبر البرنامج يمكن في هناك إبداعات بس ما حد عرف يصل إليكم بالطريقة يعني.
رواية جميع هذه الطرق التي ذكرتها تنتهجها رواية، فهي موجود إمير مخصص لإخوة المؤلفين يراسلوننا عليه، وفي الوقت نفسه أيضا نبحث عن من يعني معروف قلمه بأنه قلم سيال أو جيد، ثم بعد ذلك نعرض عليه أن ننشر له، سواء رواية سابقة يعني نفذت من السوق أو رواية جديدة هو يعرضها لأول مرة.
جميل. طيب أنا رأيت أنه هناك ما شاء الله يعني حتى أنتوا استقطبتوا ناس لأول مرة يظهرون بروايات هو من قبل من طريق داركم، وهذا الحقيقة مجاسرة ولا لا يا دكتور؟
نعم، هذا من توفيق الله عز وجل طبعا، لأن هذه تتطور شرطة وتحسب لرواية وإن كان فيها مخاطرة كبيرة جدا.
نعم.
أنك تذهب إلى قلم صغير في السن، حجم الرواية كبير، قلم غير معروف في عالم الرواية، ثم بدون مجاملة ترى أن رواية تستحق النشر،
ما شاء الله
ما يدخل المجاملة في ذلك، ثم تغامر بطباعة رواية ثم تعرف السوق بها. ولله الحمد لله جميع هؤلاء الذين يعني تجرأنا وطبعنا لهم لاقت رواياتهم ولله الحمد والمنه
ما شاء الله
النجاح، وهذا يدل على ان قراءه روايه وتحكيم روايه ومراحل تمر فيها
هذا من توفيق الله.
النصوص الروائيه لدى دار روايه انها ولله الحمد والمنه متقنه بصوره تسمح بالاخير بان يكون المنتج يستطيع ان ينافس في السوق.
جميل. واصلا الاقلام الواعده تحتاج الى احتواء وتحتاج الى نوع من التوجيه، لانه ان شاء الله يرجى منهم في المستقبل ان يكونوا ان شاء الله اقلام عاليه الذوق الادبي وينتجون بعدين النتاج الادبي اللي تحتاج الامه عموما يعني. جزاكم الله خير. طيب انا وجدت دكتور مثلا يعني مثلا انتوا اول شيء جزاكم الله خير تشكرون على الاخراج، وين كان الحقيقه ترى يتفاوت ما شاء الله، بعض اخراجكم روعه، قمه في الروعه وفي الاخراج في الذائقه في اختيار الالوان وحتى الورق يعني وبعضها تنسون عن الكتابة على الكعب يعني ما أدري ليش بصراحة.
نعم يعني هذا فاتنا في أحد الأعوام.
إيه صحيح.
وهذا كان الحمد لله إنه متجاوز في المرات القادمة من بعد الزوجة.
طيب هذه عندي رواية بين يدي اسمها كركات ودكتور. عن إيش تتكلم؟ هذا محمد مطر الظهر ما نشر له من قبل يعني أول مرة.
رواية محمد مطر كركات ورواية جدا جميلة وتتفر من الروايات المميزة، ويعني تصلح حقيقة أن تمثل عن طريق الانيميشن وما يسمى بانيمي. رواية هي تحكي قصة طفل من ينبع، الرواية فيها خيال علمي، فيها إثارة، فيها جانب بوليسي قضية. الطفل هذا تأتيه مسابقة فيضطر عن طريق المسابقة أن لابد أن يسافر إلى أندونيسيا، هناك في جبل كاراكاتو تكون هناك مركز أبحاث لاستخراج الطاقة من حرارة البراكين، ثم بعد ذلك يتنافس على هذا المركز جماعة شريرة وجماعة خيرة، وكيف أن هذا الطفل يكون بينهما، وكيف في الأخير يرجع إلى ينبع، وقد يعني سلمت البشرية من شر العصابة اللي كانت تريد شر
فيه. طبعا دكتور عبد الله، هاي طبعا الكركاتوا حتى صورة البركان هو أشهر بركان تاريخي في سجل تاريخيا يعني بأثاره المدمرة اللي صارت في إندونيسيا يعني، والصورة هي هذه الصورة أنت لنا باعثة على إنه النشاط والهمة وشيء من ذلك. طبعا كركاتوا بقلم أخونا الحبيب محمد مطر وفقه الله ومن إصدارات دار الرواية. طيب اللهم صل على محمد. وهذه يا دكتور عبد الله رسالة جوال.
رسالة جوال حقيقة هذه رسالة جدا جميلة. الرواية للمربية الفاضلة منيرة آل سليمان، عدة روايات، وهذه رواية تجسد الفتاة التي تنشأ في وسط يؤذيها وفي الوقت نفسه يحملها الكثير، يعني لأنها بنت متعامل بعض يعني أفراد المجتمع مع بنت كيف يتعاملون معها وكيف يفضلون الولد عليها، وفي الوقت نفسه يحملونها أنها تقوم برعاية البيت واهتمام بأخيها وما إلى ذلك، فتنشأ في وسط هذه المعاناة تستغل جمعية النسويات هذه المعاناة يريدونها دفع هذه مصادمة ثوابت المجتمع، فتصمد وتتغلب على مشكلاتها دون التفريط بهويتها وبعديها.
طبعا الرواية عنوانها رسالة جوال لأختنا الفاضلة منيرة ناصر آل سليمان وفق الله دار الرواية. طيب هذه الرسالة الأخيرة، أخدود البعث للحسن البخاري.
أخدود البعث هذه نفس موضوع رواية فتاة الجزيرة، ولكنها تناسب المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية، تعتبر قصيرة مقارنة فتاة الجزيرة، تتحدث عن قصة أصحاب الأخدود، ورواية جدا مميزة وجميلة ولغتها سهلة.
طيب أنا لاحظت دكتور أنكم في بعض الكتب ما شاء الله تبارك الله تجعلون في الخلف تعريف بالمؤلف وشيء، وهي طبعا عبارة تشويقية، هذا كلام تشويقي يسموه نبض الكتاب يعني، لكن لماذا لا يكون في كل الكتب مثلا تعريف بالمؤلف موجز، عشان مثلا لو أراد الواحد يقرأ يعرف من الكاتب هذا مثلا، هو هل كاتب له نتاج كبير لا تخصص أدبي أو لا شيء من ذلك يعني، ولا أنتم ما ترون هذا، ولا هذا خاضع لرغبة الكاتب، ولا كيف يعني؟
كلامك صحيح، يعني هذه الملاحظة جدا مهمة، وعادة يكون هناك حديث حولها لدى الزملاء، وفي الوقت نفسه يكون هناك مراعاة لرغبة المال، هو المهم جدا أن يكون هناك شيء مكتوب في الخلف، الغالب أن يكون عبارة تشويقية، أحيانا المؤلف يضع تعريفا بنفسه ومؤلفاته، وأحيانا نحن نستثمر هذا الخلف في روايات أخرى سواء كأجزاء لهذه السلسلة أو نوع من أنواع الروايات المشابهة لهذه الرواية.
طيب دكتور، أفضل رواية عندكم يعني على قولة أخوانا المصريين كسرت الدنيا يعني؟
حقيقة هؤلاء الروايات تجاوزت 200 رواية وقصة، هم مثل الأبناء فما تفضل أحدهما على الآخر.
لا شك،
ولكن حقيقة يبقى هناك بعض الروايات اللي لها أن أقول قصة، سواء مع المؤلف أو أيضا مع نحن رواية. ولعلني أقول أن رحلة إبراهام يعني حقيقة لها قصة جدا جميلة، لا مع المؤلف ولا كذلك معنا نحن في دار.
ترى سبق عرضها يا دكتورة، سبق عرضها في البرنامج.
نعم، رحلة إبراهام إذا كان عرضت، ولكن حقيقة تظل رواية جدا
ثلاث مجلدات ضخمة،
تحدثتم عنها قبل قليل، أيضا تعتبر روايات جدا مميزة، واللي تميز في صغر سن الكاتب وفقه الله عز وجل، مع تميز في الرواية ورسائل تربوية جدا يعني مهمة للقارئ.
جزاكم الله خير.
كان معنا الدكتور عبد الله الفراج عضو مجلس الإدارة بدار الرواية، نشكركم دكتور على هذه المشاركة. أبي، هل ترى أن الروايات تكون يعني شيء يستمر عليه الإنسان، أم هي مرحلة فقط يعديها بعدين إلى الكتب العلمية الكتب
الثقيلة؟ والله أنت عدينا بعد الفصل أجاوبك إن شاء الله.
يلا فاصل أعزائي المشاهدين ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
السلام هو الأمان والاطمئنان، وهو أقصى ما يتمناه الإنسان وغاية ما ترجوه البشرية. ومن سمو الإسلام أن جعل السلام تحية بين أهله، يزيد المحبة والمودة ويذهب البغضاء والشحناء. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وإفشاء السلام مع كونه أدبا نبويا فهو ذكر لله تعالى، ويثاب العبد عليه بكل جملة من السلام بعشر حسنات. وإلقاء السلام سنة، ورده فرض على الكفاية. وللسلام آداب، منها أن يسلم الصغير على الكبير، والراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. فإذا تساوى المتلاقيان فخيرهما الذي يبدأ بالسلام. قال صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. استحباب تكرار السلام ثلاثا إذا كان الجمع كثيرا أو شك في سماع المسلم عليه: الجهر بإلقاء السلام، وكذلك الرد. قال النووي رحمه الله: وأقل السلام الذي يصير به مسلما مؤديا سنة السلام أن يرفع صوته بحيث يسمع المسلم عليه، فإن لم يسمعه لم يكن آتيا بالسلام فلا يجب الرد عليه. وأقل ما يسقط به فرض رد السلام أن يرفع صوته بحيث يسمعه المسلم، فإن لم يسمعه لم يسقط عنه فرض الرد. ومن آداب السلام إلقاؤه على من تعرف ومن لا تعرف. فقد سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ويشرع السلام للماشيين إذا حال بينهما حائل والتقيا ولو تكرر ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه أيضا. ويستحب السلام عند دخول البيت، وذلك إذا كان مسكونا، فإذا كان خاليا فقد استحب بعض أهل العلم أن يسلم الرجل على نفسه. ومن آداب السلام إلقاؤه على الصبيان لتعويدهم وبيان تقديرهم. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
مرحبا بكم متابعين الكرام مرة أخرى، جيت ترحب بكم شيخنا،
حياك الله وبياك.
نأخذ سؤال تفاعلي مشاركات الجمهور.
نعم.
سؤال تفاعلي: ما هو أطول كتاب قرأته كاملة، وكيف كان شعورك بعد إنجازه؟
تمام،
نستعرض الأسئلة. هذه آل البتول تقول: كان كتاب الفوائد لابن القيم.
ما شاء الله، جميل، هذا مجلد جميل. ها،
أم حبيب تقول: كتاب ينبوع الغواية الفكرية.
جميل، هذا كتاب بس هذا فكري كثيرا، وفيه الجواب عن كثير من قضايا الحديثة.
هذا صالح يقول: كتاب مدينة الأقوياء لعمر آل عوضة.
الله أعلم، ما أعرفه. ها،
طيب، هذا
واضح انه كله على مجلد. ها،
ايه، هذا يقول: دموع على سفوح المجد لعماد زكي، وليتني لم اقرا تلك الروايه.
والله طيب، هذا من فوائد. قيل للامام احمد، قال: ما قرات في كتاب الا استفدت منه. قيل له: كتب اهل البدع؟ قال: وكتب اهل البدع عرفته انه مبتدع. طيب، انه تاب منها. ها،
هذا حنان تقول: كتاب رحيق المختوم، فقد عشت أحداثه وكنت أود أن يقرأه دائما وأعلمه لغيري.
فقرأيه دائما، جيد، الكتاب يحتاج إلى تعداد القراءة لأنه من كتب السيرة النبوية الممتازة.
هذا مشارك يقول: كتاب لا تحزن، وكان شعوري هو التسليم لأمر الله.
طيب، الكتب التي لها أثر في حياتك تخرجك إلى شيء من الآثار التربوية أو الأعمال القلبية أو العبادية والسلوكية، يعني هذه الكتب تعتبر بالنسبة لك نافعة.
وهذا مشارك يقول: كتاب المستطرف.
والله المستطرف، هذا مستطرف على اسمي، يعني هو الكتاب هذا يقرأ استملاحا، يعني فيه طرائف وأشياء وعبر وأشياء يعني. وسبق أن ذكرنا ما هذا الكتاب وما في من ما ينبغي يتنبه له شيء من ذلك، وللأسف أنه ما في طبعات يوصى بها كثيرا يعني. جيد لهم. نتابع بسم الله. هذا سلمك الله. شوف هذه رواية. نحن طبعا نشكر أخونا الدكتور عبد الله الفراج وعلى اجتهادهم في هذا الباب وفقهم الله، وهم الحقيقة إصداراتهم يعني ما شاء الله، حتى شوف الإخراجات متميزة متلونة متنوعة، أحيانا يعطيك شيء من الصورة اللي توحي بنوع الرواية. مثلا شوف هذا كتاب، عنوان الرواية وقع الخطى لابتسام شاكوش، وفق الله شامية، كتب عن أحداث الشام الموجودة الآن وتكالب على أهل السنة، تكالب النصيري وغيرهم في طريقة رواية كتاب مصدرات دار رواية، وهي لطيفة جدا، هذا تعتبر وثائقية تاريخية لأنه تؤرخ. هذا أيضا مثلها، وهو بعنوان الهجرة إلى المقابر للأستاذ عمار السروري وفقه الله، وهو يتكلم أيضا عن اتهاد أهل السنة في إيران وكيف يعاملون التهجير للمقابر، الهجرة للمقابر، الرواية واضح جدا، والكتاب من إصدارات دار الرواية، وهذا أيضا كتاب يعتبر وثائقي تاريخي جيد. هذا كتاب بعنوان ميلادي كذا بعنوان، طبعا الكاتبة اسمها الوجدان أو الكاتب الوجدان، والحقيقة اسمه مستعار ليس حقيقيا، لكن ميلادي اللي قصبي رجل دخل السجن لأجل أشياء قضايا كلها في السجن، تأدب وتعلم وتاب ورجع وتغير، فخرج ميلادا جديدا. هذا سبب ميلادي، يعني أنه أحيانا بعض الناس ما تربين من يعني السنة، صلى الله العافية. والكتاب من إصدارات دار الرواية. هذا سلمك الله رواية بعنوان وكر الشيطان، وهو يتكلم عن الأعور الدجال، الأعور الدجال وكيف كان روايته وأحداث آخر الزمان وما يتعلق بالأعور الدجال خصيصا، بعنوان وكر الشيطان بقلم أخونا حبيب محمد حسنون وفقه الله من إصدارات دار رواية. هذا احيانا بعض الاخوه اللي يريدون بعض الاشياء من حوادث وشيء على طريق الروايه لانها مسليه اكثر من كونها معلومات تنسق او ترتب وشيء من ذلك. هذا كتاب جميل، هذا كتاب تاريخي وثائقي يؤرخ لنشأة مدينه سره من راى في نشأتها وكيف قامت والاحداث الاجتماعيه المهمه والتي قامت في هذاك العهد، وركز على حادثتين، الحادثه الاولى حادثه امتحان الامام احمد بخلق القران وانتصر في الرواية للإمام أحمد وموقفه، والحادثة الثانية فتح عمورية واكبت إنشاء ومدينة سرة من رأى. طبعا الرواية عنوانها سرة من رأى، هذه صريحة بالمدينة نفسها، هذه رواية تاريخية وثائقي وبقلم الأستاذ الفاضل عامر الكبيسي وفقه الله من إصدارات دار رواية. هذا أيضا نفس الكلام يؤلف ويؤرخ لدرب الزبيدة، وسماه درب زبيدة، وهو تاريخ لطريق زبيدة وعين زبيدة وكيف نشأت تاريخ وشيء من حوادثها الاجتماعية التي قامت، شيء حتى من بعض الأشياء التي قامت متأخرة في عصور متأخرة، معارك وشيء يتعلق بها أيضا بقلم الأستاذ الفاضل عامر الكبيسي من إصدارات دار رواية. هذا سلمك الله رواية بعنوان البحث عن التابوت بقلم أخونا الحبيب الدكتور أسامة جعفر الأشقر، وهو يتكلم عن دعوة الإسرائيليين بحقيقتهم في فلسطين، وأنه رجل كان يبحث عن هذه الدعوة في تابوت يدعى لهم التابوت أنه موجود في أثيوبيا وراح وسافر وأشياء، يعني قصة رواية يثبت في الأخير أنهم كذابين وما عندهم شيء، ما عندهم زالفة. الكتاب من إصدارات دار رواية.
نأخذ سؤالنا اللي كان قبل الفاصل اللي هو هل ترى أنه يا شيخنا أنه هذه الروايات يجعلها الإنسان خلاص مشروع عمره سنة في القراءة فيها، ولا هي مرحلة حتى تعد القراءة
ولا هي مرحلة ولا غيرها يا ولدي، هي استملاحا، يعني هذه للملاح وشيء من ذلك، هي ليست لا من أصول العلم ولا حتى من فروعه ولا من أجنحته ولا لا رأسا ولا خير، هي شيء مما يستملح، يعني يقرأ إما طبعا أنا أقول الحقيقة، يعني أنا أقول أن هي تتفاوت، لكن بعضها والله حقيقة الاستملاح يعني التذوق الأدبي وشيء من ذلك، لكن بعضها روايات وثائقية تاريخية حقيقية، هذه لا، هذه فيها معاني، فيها سياقات حلوة جميلة جدا للروايات التاريخية الموجودة في كتب التاريخ، ممتاز، هذه أصلا حقيقية يعني. أما الخيالية ومدريش وبوليسية واستخباراتية ولا إيش ولا قضايا اجتماعية وشيء من ذلك، يعني فيها مفادات معينة للدلالة على بعض القيم العالية وشيء، طيب هذا طيب، هي استملاحا الحقيقة، يعني لو واحد نام وقام وما قرأ ولا رواية في حياته إن شاء الله إنه ما ينقص شيء لا من علمي ولا ديني. طبعا هذا مو طبعا يزعلون علينا أخواننا يقولوا تزهيدا فيها، ما هو تزهيدا بقدر ما أن الحقيقة نلوم المغرقين في مسألة قراءة الروايات وكثرتها ولا يترك رواية لو يشتريها والغث والسمين، وبعضهم حتى ما يلتفت الروايات الجيدة، يروح للرواية يعني أحيانا يتعمد رواية فلان لأن معروف أنه هذا مسف، يعني وهذا غلط، قراءة هذه ترى من عمل الإنسان والعمل يحاسبه الله عليه لأنه مقيد عليه وسيحاسبه ويسأل الله عنها، ما يصلح تقرأ مثل هذه الروايات التي لا تخدم لك لا دين ولا علم ولا عبادة ولا خوف، بل تدعوك للرذيلة وتسهلها عليك وتفتح لك أبوابها وتدلك على مغاليك وكيف تتصرف، هذه مصيبة هذه. المقصود انها هي كذلك والله، ومن قرأ بهذا الغرض اللي بغرض التسلية ان شاء الله انه اللي روايات المحافظة مش ليس كلها. شوف هذه مجموعة، ولا شوف أنا خرجتها كلها مجموعة، كلها تتكلم عن قصص الأنبياء لكن بطريقة مشوقة بطريقة رواية، طبعا كلها تستهدف طائفة الشباب، هذا السن العمرية، هذه كلها روايات للشباب، كلها بتأليف أخينا المبدع الأستاذ الدكتور عبد الله بن صالح العريني وفقه الله، وهي كل رواية قصة من قصص الأنبياء. أي شو مثلا، هذا إن شاء الله يبان للإخوة، هذا مثلا السفينة والطوفان قصة نوح عليه السلام، هذا واضح جدا إن شاء الله الإخوة بس يركزون عليه الكاميرا. هذه الله يسلمك قاهر الجن قصة سليمان عليه السلام، واضح. هذه سلمك الله حدائق الصبر قصة أيوب عليه السلام. هذه سلمك الله صلاة في بطن الحوت، واضح من العنوان، قصة يونس عليه السلام. هذه الملك النبي، الملك النبي قصة داود عليه السلام. هذه سلمك الله لا تمسوها بسوء، هذا قصة صالح عليه السلام، هذا حتى باين من النوق اللي حطيناه في الصورة. هذا سلمك الله ساكن الجنة قصة آدم عليه السلام، وهو أوائل القصص اللي خرجت. هذا سلمك الله إنهم سكارى قصة لوط مع قومه عليه السلام. هذا سلمك الله لست إلها قصة عيسى عليه السلام. هذا سلمك الله أجمل رجل قصة يوسف عليه السلام. وهذا سلمك الله النار الباردة قصة إبراهيم لما يلقي في النار عليه السلام. وهذا سلمك الله عندنا شاطئ الوادي الأيمن قصة موسى عليه السلام، وباقي واحدة الحقيقة أنا ما حصلت لي، قصة نبينا صلى الله عليه وسلم أيضا موجودة.
مين المؤلف؟
المؤلف هو أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله بن صالح العريني وفقه الله لإصدار دار الرواية، وكله عن قصة الأنبياء، وهذا التقليد فيها للطائفة هذه، السن هذا المعتبر سن الشباب هو كتبها لهم وفقه الله. هذا سلمك الله مجموعات قصصية، هذه شو عبارة عن مجموعات قصصية، أحيانا تكون عبارة عن قصة واحدة لكن يشترك الأكثر من واحد فيها، وأحيانا لا عدد من القصص. هذا أتكلم عن الرهاب، شوف الرهاب هو الرهاب الاجتماعي اللي يخاف من المجتمع والمخالطة به وشيء من ذلك وعلاجه وكيف يكون لراكان عارف. هذه شوف مجموعة قصصية، هذه أيضا مجموعة قصصية عنوانها طرقة باب للدكتور سهل الشرعان وفقه الله، شو مجموعة قصصية. هذا له أيضا بعنوان بنات، تتكلم عن بنات وأحواله، شيء قصص قصة وقعت لهذه ولهذه ولهذه، عبارة عن ثلاث بنات وشيء من ذلك، أيضا للدكتور سهل الشرعان وفقه الله، كل من أصدرت طبعا دار رواية. هذا بعنوان وهم لأخينا الحبيب عبد الله القرقاح وفقه الله، وهي شو مجموعة قصصية. هذا أيضا عبارة عن مجموعة قصصية لأخونا محمود حسين عيسى وفقه الله بعنوان من تكون غيرك، مجموعات قصصية.
مجموعة قصصية يعني ليست برواية، لا قصة حقيقية،
مو بالضرورة، قد تكون القصة مروية لكن الغالب أن محاكاة لشيء من الواقع، يؤخذ قصص بعض الناس وشيء من ذلك، لكن ليست هي القصة اللي هي حكاية للواقع بتفاصيله بقدر ما هو في إدخال الجانب التشويقي والأدبي وهكذا وشيء من هذا. وفقهم الله. هذا سلمك الله يا ولدي عبارة عن تهشير العقيدة الإسلامية للناشئة، شوف بعنوان العقيدة الإسلامية للفتية، من إصدارات مركز الإمام الألباني أو جمعية مركز الإمام الألباني دراسات بحوث بالأردن وفقهم الله، ونحن سبق أن عرضنا شيء من إصداراتهم، والقصد منه الأسئلة المهمة اللي يحتاجها الطالب أو الشاب الصغير الناشئة، يأتي لك بالسؤال طبعا كله ملونة كما ترى ترغيبا للشباب أو الناشئة الأطفال، والسؤال والجواب، وإن كان الحقيقة اعتمدوا في بيان بعض الأشياء إلى على ما في كتب أهل العلم، يعني ما العبادة، إذا قيل لك ما العبادة فكل ما يحب اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه، يعني أحيانا تشعر أن تلخيص الأصول الثلاثة وشيء من ذلك، لكن هم لو أنهم بسطت وكذا طيب، وعبارة عن أسئلة سؤال وجواب كله على طريقة السؤال والجواب تبسيطا للناشئة. طبعا هذا كتاب لطيف لهم. هذا أيضا آخر، هذا بس عبارة عن جهد لصاحبه وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي أنس محمود بن تركي مناع الدليمي وفقه الله، وهو درس التجويد أكثر من 20 سنة، خبرة وعصارة هذه الفترة أراد بها أن يخرجها في هذا الكتاب اللطيف الكبير، وهو اختصار لأصل، الأصل هو شمس البيان في تجويد القرآن، وهو مطول نوعا ما، واختصره في هذا الكتاب الذي سمى فتح الرحمن في اختصار شمس البيان، والكتاب من إصدارات جمعية مركز الإمام الألباني للدراسات والبحوث بالأردن، والكتاب كله طبعا جاء لكل قضايا التجويد بما فيها مخارج الحروف وصفات الحروف وشيء من ذلك، والاستعادة والبسملة والغنة وغيرها، شوف كل الكتاب منسق بهذه الطريقة، وفيه شيء من لاحظ مع الأمثلة التدريبية مع النماذج، والكتاب مليء ما شاء الله بالجداول لاحظ الجداول والمشجرات، ولاحظ كله بهذه الطريقة غير التمارين وشيء من ذلك وفقه الله. هذا سلمك الله عبارة عن مشروع قصصي لإخواننا في مبرة الآل والأصحاب، كان عنده مشروع اسمه الآل والصحابة صحبة وقرابة أو محبة وقرابة. هذا مشروع كل أنشأ قصصا للأطفال تتكلم عن علاقة كل اثنين من الصحابة بعض بعض، أحدهما من أهل البيت والآخر من عموم الصحابة، مثلا علاقة عمر رضي الله عنه مثلا بعلي، علاقة بكر بفاطمة، علاقة هكذا يعني الغالب. طبعا شوف ملاحظ هذه مجموعات قصصية للناشئ عموما، أبو بكر الصديق والرسالة الإلكترونية من تأليف الدكتور أخونا الفاضل الدكتور طارق البكري، والكتاب عبارة لاحظ عشان يفهموا الإخوة، الكتاب عبارة هذا كله عبارة عن قصة ثم يأتي سؤال أسئلة عن القصة، شوف أسئلة عن بعد القصة حتى يستنبط منها ويستخرج منها مفاداتها اللي هي الرسائل التي يريدون إيصالها للقارئ الناشئ يعني في لهذه القصة. كل ما انتهت قصة لاحظ يأتون بأسئلة لها، والكتاب عبارة عن أبي بكر رضي الله عنه. هذا الثاني شوف بعنوان الشيخ والأصدقاء، العلاقة الحميمية التي كانت بين الفاروق عمر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنهم جميعا، والعلاقة بينهما من تأليف أخينا فاضل الدكتور طارق البكري أيضا، والكتاب من إصدارات مبرة الآل أصحاب الكويت وفقهم الله، وفيه شعار وزارة الأوقاف الكويتية، والكلام نفس الكلام عبارة عن قصة وأسئلة للتدريب لاستنباط أي لاستخراج الرسائل اللي هي معنية بهذه القصص. والمقصود من هذه ترى التأليف بيان العلاقة الحميمية التي كانت بين الصحابة رضي الله عنهم جميعا بينهم البين كيف كانت. هذا أيضا كمان في نفس القصة قصة زواج أم المؤمنين عائشة وفاطمة الزهراء رضي الله عنهما، وهذه قصة أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وهذه قصة هجرة أبي بكر الصديق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وطبعا أنا بس كل ليتهم بس يعني لو بعدوا عن الرسومات اللي هي لذوات الأرواح يعني من باب الترك، لأن هذه الرسومات هي محل كلام أهل العلم أنها يعني للمحرمة، لأن فيها محاكاة والمحاكاة مضارعة لخلق الله، ليتهم إما جابوا صور حقيقية واستغنوا بأي شيء ثاني. شوف هذه قصة أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، طبعا كلها من مصدرات مبرة الآل والأصحاب، وهناك لجان للتدقيق اللغوي للتدقيق الشرعي للتدقيق تمر عليها هذه وتخرج وفقهم الله. هذا أيضا لهم سموه طالب الابتدائي، إن شاء الله واضح يكون عنده الابتدائي في رحاب الآل والأصحاب، من إعداد أخوه رحمة الله عليه نجيب خالد العامل رحمة الله توفي، ومراجعة أختنا الفاضلة الدكتورة خلود عبد اللطيف الدين. طبعا القصد منه شوف هذا القصد معرفة حقوق الآل والصحابة، الاقتداء بأخلاق الآل والصحابة، حب الآل والصحابة، التردي على أمهات المؤمنين، التقارب والتآلف بينهم، كله للطلاب الابتدائية. لاحظ فيه بيان المفادات التي والدروس التي يريدونها لطالب الابتدائي أن يتحصل عليها، والتحصين في أوائل السن مهم جدا حتى لا يدخل على هؤلاء الناشئة بأي شيء من قصص وخرافات ومحاولة إدخال أن هناك بينهم كانت الصحابة والآل عداوات وشيء من ذلك. جد الكلام كله تشويقي في هذا الباب وفقهم الله. هذا أيضا هذا كتاب جميل جدا، وهو صاحبه عانى منه، كان يأتي إلى يحاول أن يقرب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناشئة الفئة ما بين 3 سنين إلى 6 سنين، شوف هذه الفئة العمرية الآن، وأراد أن يقرب لهم لكن بطريقة حكاية الحروف، أخذ الحرف والأتيان بكلمة فيها الحرف هذا ثم يتكلم يأتي بشيء من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تتعلق بهذه الكلمة وحديث نبوي يتعلق بالكلمة ثم العبرة والقصة التي فيها، سماه حكايات حروف الهجاء مع خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم دليل الوالدين والمعلمات، بالخبير التربوي الكبير أخونا الحبيب فضيلة الدكتور عبد الله محمد عبد المعطي وفقه الله، نحن إن شاء الله لنا معه وقفة. لاحظ الفكرة، طبعا هو يقول أنه أتعبه جدا هذا الكتاب لأنه كان إيش يذهب مثلا يأتي إلى حرف الألف مثالها، يعني مثلا هذا حرف أعطينا نأخذنا أي مثال، هذا حرف ثوب الثاء، الثاء أتى بكلمة ثوب الآن، لأن هذا أنت ابتدائي صغير 3 سنين 6 سنين تعلمه حرف الثاء الثوب مثالها، فيأتي بقصة من السيرة النبوية وهي من القصص الصحيحة غالبة في الصحيحين أو غيرها من صحة الأئمة يعني، ويذكر لك وفيها قصة الثوب، ما هذا ثوب جميل، فيها قصة عن الثوب من السنوات، ثم فيه حديث يتعلق بالثوب مثل ما من لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني، شوف يتعلق حتى يحفظه هذا الابن، وحتى يتعلق الابن في ذهنه بهذا الحرف قصة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم فكرة اللي هي ماذا يريد أن القصد التربوي، ما هو في هذه كل الكتاب بهذه الطريقة، حرف الحبل وانت ماشي مثلا صلاة صلاة، شوف هذا واضح جدا، الكتاب جميل جدا ومفيد في هذا الباب. لاحظ ولدي هذا عندنا اليوم كتاب جميل تشويقي، تعرف السيارة وتحدثك عنه. طبعا أخونا الحبيب الأستاذ ياسر بن بدر الحزيمي له عدد من الإصدارات وهو عدد من اللقاءات وفقه الله. هو يقول في هذا الكتاب في أوله هو نفسه كان يعاني من 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 من, من ضعف الشخصية وشيء من ذلك، وكان هو يعني مهزوز وأشياء، يقول لما دخلت الابتدائي كنت خواف وأشياء كثيرة جدا. فهو أخذ على عاتقه هذا من النفوس التواقع، يعني كيف إنه يربي نفسه ويذهب هذا الرهاب الذي عنده والخوف وينطلق بعد ذلك. وبعد وانطلق وجاب كيف انطلق وشيء من ذلك. وحينئذ قرأ يقول في هذا الموضوع قرأ واجتمع وحاضر وحضر محاضرات، قرأ أكثر من 250 كتاب لأجل هالموضوع. ولأجل ذلك قرأ في علم السلوك وعلم النفس وعلم الاجتماع، هذا غير القصص الأولين وأشياء كثيرة جدا في هذا الباب غير ما حضر من المحاضرات وأشياء من ذلك. وسمى كتابه الشخصية القوية رحلة مع الذات من الجذور إلى الفروع، وقسمها إلى 5 أبواب، وكل باب فيها موضوع من الإشكالات، بداية بالمصطلحات وأشياء من ذلك وتوقف معها، ثم بعض الحلول، ثم الحلول البسيطة ومعالجتها. وعالج أشياء كثيرة، مثلا الذي يخاف من الإمامة، الذي يخاف من الخطابة، الذي يخاف من المقابلات الشخصية، علاجها كيف يكون، مع أمثلة ونماذج هو مرت عليه. الكتاب من إصدارات دار الحضارة وفيها فوائد الحقيقة. طبعا هذه نتاج سنين جدا، أكثر من 20 سنة، وفيها فوائد وتلميحات مع بيان لقصص السابقين، وشيء يشكر عليه. والكتاب مخدوم خدمة عالية وفيها خبرة، وقد أردت أن أعطي التجربة لكثير من الناس. في الأخير هذا السيدي، طبعا هذا السيدي وهو سقط مني الآن، هذا السيدي طبعا عبارة عن فيه الكتاب وملخص من الكتاب، وفيه استعان به عذن على عرض البور بنت وشيء من ذلك، وفقهم الله. عندنا الكتاب الأخير أبو ولدي، الأخير إن شاء الله أنه ما يخلص الوقت عليه،
على ياسر الحزيمي أذكر له بكتاب المتحدث البارع
ما شاء الله
عن الإلقاء، استفدت منه كثيرا أيام الثانوي والمتوسط لما كنت أطلع في الإذاعة وألقي، فاستفدت كثير من توجيهاته في هذا، من إزالة الرهبة، من بعض المهارات، وميزه انه يعتني يعني بالجانب الشرعي ما عنده مخالفات. وايضا نبي من ميزاته عنده عبارات كذا رنانه تصلح امثال ما شاء الله.
ايوه صحيح. هو يقول في كتابه هذا، يقول انه خرجت من كوني مريضا يعاني الى طبيب يعاين، ويقول بدأ يصف وأشياء وجاب قصص جميلة جدا. طبعا نحن نشكره على ذلك جزاه الله خير، ومتحدث بارع على بخ إن شاء الله يصير متحدث بارع بإذن تعيد قراءته ولدي مرة ثانية مع هذه الشخصية إن شاء الله. وفي مثل بارع عند الناس يقولوا الديك الفصيح من البيضة يصيح، هذا مشهور المثل. هذا الأخير عندنا وهو بعنوان دلني على السوق، عبارة عبد الرحمن بن عوف لما سلمها آخا بين المهاجر والأنصار وأعطاه لسعد بن ربيع، قال تعالوا قاسمك مالي وأهلي، قال بارك الله لك في أهلك مالك، دلني على السوق. وخرج عبد الرحمن بن عوف وأتى رسالة من أثرياء المسلمين، قال دليل دلني على السوق دليلك لإدارة الأموال والثروات وتنميتها لأخينا الحبيب المهندس فهد بن عبد الله بن راشد التواجري. هو يقول هذا، يقول تاجر في كثير من الدول في أمريكا وبريطانيا والمكسيك ولندن وبريطانيا والمكسيك والصين والهند ودول عربية كثيرة جدا وإيطاليا وأشياء كثيرة، يقول ربحت وخسرت وفشلت ونجحت وأشياء، وحضر محاضرات كثيرة في الجامعات وغيرها وحاضر أيضا، ويقول والتقى بأكثر الناجحين في العالم من رجال الأعمال والتجار على مستوى العالم، وحط في هذا الكتاب خبرة أكثر من 31 سنة، وعصارة أشياء جعلها في 9 فصول، كل فصل منها كيف تبدأ الفكرة ثم يبدأ المشروع وإدارة المشروع، دراسة جدول المشروع وأشياء خطوات، يقول لا بد منها. واستفاد كثيرا يقول من القصص اللي عبد الرحمن عوف يقول هو مثالي الحقيقي اللي وجدته، وهو منه انطلق أيضا الكتاب. طبعا قلنا للبش مهندس فهد بن عبد الله بن راشد التواجري، ومن إصدارات دار الحضارة. طبعا الكتاب تشويقي في إخراجه جميل، وفيه قصص كثيرة جدا ذكرها وأخرجها في هذا الكتاب، وكل فصل عندنا وكل بحث يجعل بخلاصة كيف كذا كذا، خلاصات تعطيك إياها في الأخير، وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع. حلقة اليوم حتى مناسبة الأسرة، فيه الأطفال والفتية والكبار، هي حلقة للكل يعني.
الحمد لله.
جزاكم الله خير، وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين على هذه المتابعة الكريمة. نلقاكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.